قلنا في الحالة الماضية اللي هي كانت تحت عنوان حالة تسول الأموال من جهات أخرى، كان من مزاياها إنه مصادر التمويل إما أنه من تمويل معارض، إن أموالهم من تمويل معادي، يعني حكومات بتمولك. في الحقيقة هم أعداء. النظام العراقي هو عدو للإسلام بموعد حركة إسلامية، النظام المصري هو عدو للإسلام، النظام الأردني بدرك حركة إسلامية. ففي النهاية جاء هذا التمويل بنحرها، لأن هذه الأنظمة سوت المشاكل فيما بينها، أو أن النظام الدولي انتهى فأصبح ميسر واحد فانتهى. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني كان إحسان القاعدين عن الجهاز. إحسان القاعدين عن الجهاد في منطقة الخليج، الناس أكلت أكثر من اللازم، معظم الناس شربت أكثر من اللازم. في مناطق الثراء عموما في أوروبا وبعض المناطق، يعني كان التمويل يأتي إما من أوروبا أغنياء أوروبا المسلمين أو أغنياء الخليج، فناس عم تاكل وبتشرب وبتعطي رب العالمين أكثر من اللازم. فبعض هؤلاء العصاة عندهم حالة من التسامي، يريد أنه يغفر ذنبه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو مش قادر يطيع، فقل لك أنا بساعد الطائعين، فبروح متبرع لقضية الجهاد نتيجة العواطف، نتيجة التدين، نتيجة أي قضية من القضايا. الخط الثالث للتمويل هو بعض قليل المحسنين المجاهدين أو المتعاطفين مع الجهاد، وهذه حالات نادرة أصلا. الأصل هو هذا ثم هذا وبعض الحالات هذا، ولكن في عامل مشترك بين كل هذه المصادر، إن كانت التمويل سببت لنا أزمتين. أول شغلة كشف الأسرار، انه حتى يعطيك فلوس لازم يعمل انت يعرف ايش عم تسوي وايش عم تعمل وايش الاخبار وايش القضية حتى يعرف شوي شوي. الامر الثاني التدخل في العمل، بعدين بالاخر صار توجيه العمل. الحكومات والقاعدين والمحسنين اهل الخير دخلوا في هذه القضايا، بده يكشف اسرارك ويتدخل في عملك، بالاخر يوجه عملك، في الاخر يقول لك هيك تكسب في النشرة وهيك ما تكسب في النشرة، وهيك تفكر وهيك ما تفكر. حتى وهو مجاهد صالح بده يصير يوجهك للتفكير بطريقته المتخلفة، إن هو ما بفهمه مش على مستوى القضية تبعك. رجل مجاهد على رأسي بس بده يجاهد عليه، هو كيف متخلف عن كيفك؟ فأنت ما فقدت بالآخر معلوماتك وفقدت حريتك وفقدت قدرتك على أنك تتحرك بهذه الصورة. فهذه حالة التسول من فضل الله، إنه مش نحن اللي قايمين ننهيها، مين أنهاها؟ أنا هذا النظام الدولي بتاع تجفيف المنابع. حتى هذه الحالة اللي كانت مؤذية لنا أنهاها النظام الدولي، وعلى عجرها وبجرها ما عادت موجودة. الحالة أنهاها النظام الدولي. فكان من ميزات هذه المرحلة وأخطائها، إضافة لكشف الأسرار وتدخل نفس العمل عن نفسه، إني كان تمويلا غير مستقر. حتى في مرحلة ما كان قائم كان تمويل غير مستقر، مرة يجي مرة يروح مرة يقل مرة يكثر، وبالتالي أنت مخططاتك مضطربة تبعا لاضطراب الموارد. الأمر الآخر أنه هذه الجهات الثلاثة سواء كانت حكومية أو قاعدة أو مجاهدة أدخلوا الحركات الجهادية والمجاهدين في حالة معروفة بعلم توجيه العصابات، وهي اسمها الإغراق المالي. الإغراق المالي يعني بيغرقك بإيش؟ تغرق في الأموال، لأنه بشوفك أنت حركة من 10 أشخاص ميزانيتكم $1,000 ماشي حالكم، عم تستعيروا مسدس تعملوا لكم عملية وماشي الأمور شوي شوي. بدي أقول لك الواجب والدين والأخوة وكذا ولازم نساعدكم وكذا، والأخير يروح أعطيك $100,000. فجأة أنت أمير 10 بدأت عندك $100,000، فبتروح أول شيء عامله إيش؟ موسع دائرتك، تكتر مصاريفك، فاتح أجهزة، شاري لك سيارتين، حاطط شوية أموال بالاستمرار، مجند بدل 10 100. كنا في الاغراق المالي، انت لما جاءك اموال كثيره من الحكومه او من محسن او من واحد شارك في الجهاد، فرحت موسع القاعده بتاعك بناء على الاموال اللي جاءتك. لما وسعت القاعده رجعت جاءتك اموال، جاءك $1,000,000، فرحت موسع فصار عندك 1,000 واحد، عندك معسكر وعندك مكتب خارجي ومكتب داخلي ونشره ولهيب المعركه وما ادري ايش ومليون 1,000 قضيه، كبرت حالك على قد الاموال. لما كبرت وصلت بهذا الحجم، هؤلاء المحسنين الثلاثة الحكومات والاستخبارات اللي عم تبعت فلوس، أو المحسنين القاعدين أو المحسنين المجاهدين معك، كلهم مارسوا المراحل التالية. أول شيء يأتيك بنصيحة غير مشروطة. أنا والله ننصحك أن أخونا كذا ترى هيك أحسن من هيك أفكار. تريد تأخذها تريد ما تأخذها هي نصيحة لله سبحانه وتعالى. يوصل لك نصيحة. نصيحة عمل أنه هيك تسوي وهيك ما تسوي. تتدخل في الشغل يتدخل عبر مراحل. أولا نصيحة غير مشروطة. ثانيا يسأل عن نتيجة النصائح. إنه يا أخي نصحناكم كذا شو أنتم ما بتفهموا كم مرة بدنا ننصحكم حتى نقولكم كذا صحيح ما ضروري تسمعوا كلامنا ولكن أموال المسلمين وين عم بتروح ودماء المسلمين وأفكار المسلمين وبتتدخل بترك عن نتيجة النصيحة. المرحلة الثالثة يقترح خطط. اقتراح وبيبدأ بسخن يحصل لك خطط. طبعا المرحلة الرابعة يؤخر المساعدات. بيأخرها بفعلها فيها بس بيأخرها. بيأخرها وبفعلها فيها فأنت تحس الزمان. بعدين تأتي النصائح المشروطة مع قطع المال إذا لم تقبل. بعدين بالآخر يضع لك الفكر والمنهج والخطة. لأنه يعني أنت صرت ما تستطيع عندك مراكز وأنت تدفع فبتدخل في حالة من المصالح والمفاسد تقول طيب أسمع كلمة أمشي أسدد وأقارب ولا يخرب العمل كله؟ لا ما يخرب العمل كله، لا يلا نمشي قالوا لنا نحطها في الفروع داخل اصلا من حرف القضيه على اساسها، وهكذا تم حرف كل الثورات عن مجاريها بهذه الطريقه. كل الثورات حرفت عن مجاريها بهذه الصوره. اضرب لك مثال بالذي حصل في افغانستان. طبعا اللي حصل في سوريا ابشع لانه كانت العراق، اللي حصل مع حماس من ايران ابشع لانه من دوله اخرى. اللي حصل وهكذا ما يكون انا اضرب لك في افغانستان لانه افغانستان كانت هي اما الحاله الثانيه او الثالثه بالنسبه لامور الجهاد، يا اما من محتلين قاعدين عم تهدوك لا يا اما منزلين عم بيهدوا معك اصلا. عم بيهدوا معك بده يحطوك. من الشروط اللي فرضت على افغانستان جولات استخبارات الخليج. داخلين طالعين في المعسكرات على ابو مازن وابو فلان وتركي الفيصل وداخل ورثك وطالع جادي ما هم استخبارات حتى ما تكون الاستخبارات السعوديه ذاك الطالع. هذا مع وجود الشيوخ ومع وجود القاده وبصحبتهم احيانا. فهمت؟ كله كيف؟ كل لك اخي نحشد الامه كلها الان في قضيه هذا اللي عم يصير والجماعه ساعدوا وهؤلاء الناس ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وهو اي واحد يريد يعمل اي شغله عموما ما حيعجل لو له اي حديث يلف يدور يجيب في السياره. هذا كان من الاخطاء سواء بجهل او بعلم. جولات استخبارات هؤلاء الناس رايحين جايين. فاهم؟ هذا من القضايا. الامر الثاني المهم جدا فكر ولا تفكر وعبر ولا تعبر. ممنوع بالاول ممنوع تحكي في حكومات الخليج. يا عمي هذه المعسكرات مفتوحه الناس المجاهدين جايين فصار بدي بيقعدوا في الجلسات على حسن مبارك كافر وحافظ اسد كافر بتقول له انه هذا الكافر مات بقول لك اذكروا الله يا اخي اذكار المساء. شو كفاركم اذكار المساء وكفارنا اذكار الصباح؟ هذه القضية وصلت القضية فيما بعد إلى منع الكلام في الحاكمية. أنا ما عم بعبر عنها بصورة بشعة، هي هكذا جاءت الأوامر ممنوع الكلام في الحاكمية في المعسكرات. في المعسكرات العربية الأساسية ممنوع تحكي في الحاكمية، ممنوع تحكي في سيد قطب، ممنوع تحكي في كذا وكذا. لما شفنا القضية هكذا رحنا بالتعاون مع جماعة الجهاد وهؤلاء الناس جزاهم الله خير فتحوا مركز النور. مركز النور فتحه أخونا أبو حذيفة من تلاميذ الدكتور فضل صلى الله عنه بالآخر سلمته الأردن، كان ماشي في الأردن سلموا له وقف. شاب من خير طلبة العلم فتح المركز وصرنا نروح نحاضر بدون سقف، نفكر بدون سقف نحكي مثل هذا الكلام في المركز. شنوا علينا خيار الأخوة وخيار الأمراء وقادة الجهاد العربي حرب شعواء من أجل هذا المركز. هذه الأفكار ما لازم تصل للناس. منعوا الشباب حرموا عليهم يحضروا دعونا أكثر من مرة شيد بدأت تقطع الكفالات وتغلق مضافات ويصير ضغوط مادية من أجل فكر لا تفكر عصر لا تعصر. هذا الكلام اللي منعوه بجهل منهم صاروا محتاجينه أصلا هم الشباب اللي حضروا قال أفسدتوا عقول الشباب هم هالأربعة خمسة سعوديين اللي فسدت عقولهم بهذه الطريقة ضربوا الخبر والرياض، بس هم هالأربعة خمسة اللي فسدوا، والباقيين اللي ما فسدوا رجعوا عند ابن باز وابن عثيمين أو راحوا قعدوا مع نسوانهم وأولادهم وتجارة وانتهى الموضوع. فهمت؟ هذا كله كان سببه انه هيك الاموال تجي وهيك الاموال تصرف وهيك بتفكر وهيك ما تفكر من الناس. انا ما احكي لك على الاشرار، من الاخيار. الاخيار فعلا اللي عم جاهز بحطه كذا، بس مخه مش واصل للي انت واصل له. فايش اللي خلاه يحجبك ويشيل وتحطه بقضيه الاموال؟ فاهم؟ حتى اقول لك بالاخر بدك تقعد على صفر في بدك تفكر على كيفي صراحه بهذه الجرأة بهذا التعبير. بدك تفكر لحالك لإلك صفر غير صفر، هكذا بهالعباره. بدك تفكر لحالك لك صفر غير صفر. فبالاخر قلت لهم انا اذا الجهاد ما حيكون الا هكذا فحقيقة انا ما اجاهد، واعتبر نفسي من اصحاب الاعذار. الله سبحانه وتعالى قال ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج، من جملة اللي ما عليهم حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. انا ما اجد ما انفق، اذا جاهد على كيفك مشان اصل للفشل في الاخر ما علي جهاد. ما علي جهاد اذا بدي اجاهد بنظام الكفالة والاحسان. فهمت؟ ولكن هل فعلا ليس هناك باب للتمويل الا هذا الباب؟ هناك ابواب كثيره للتمويل، ولذلك وصلنا الى النظريه اللي نعتبرها حاله صح. طبعا انا اختصرت في الامراض اللي انتم بتعرفوها لانه المرحله الماضيه يرحمك الله كيف كان التمويل؟ خطه التمويل كيف كانت؟ هناك تنظيم، واحيانا رجل او امير او شيخ عنده هو خط الى مصادر التمويل، عنده خط الى مصادر التمويل، هذا عنده خط الى مصادر التمويل اللي هي لن تعدو المصادر الاولى، يعني امواله اموال اصحابه اموال محبينه اموال مؤيدينه او اموال حكومات ترى مصلحة في هذا الجهاد. فالمال لمن جاي؟ جاي للتنظيم، او بالاحرى قيادة التنظيم. اما جاي لقيادة التنظيم، هذا اذا التنظيم له قيادة هذا حالة تعتبر تحفة، انه المال عم يصل لمجموعة من الناس تتصرف فيه، هذا حالة جيدة جدا انه عم يصل الى مجموعة من الناس تضع سيادة الصرف. المصيبة انه كانت الاموال ما تصل لمجموعة من الناس عند سيادة الصرف كقيادة التنظيم، تصل الى رجل الى امير الى شيخ. فهمت؟ فصار هذا الرجل باعتبار ولا هل كانت التنظيم باعتبار إذا الأموال فهي التي تنفق على التنظيم، هي التي تنفق على التنظيم. فصار نظام التمويل كيف؟ من المركز إلى الإطار، هو اللي بيدفع لأسر الشهداء، هو اللي بيدفع الكفالات الموظفين، هو اللي بيدفع المعسكرات، هو اللي بيدفع الكفالات، هو اللي بيدفع بطاقات الطيران، هو اللي بيشتري جوازات، هو اللي بيحط كل شيء. قيادة التنظيم، قيادة التنظيم اللي بتحط كل شيء. فلاحظ انه بيت المال مسؤول عن تمويل كل الهيكل. طيب الهيكل بيت المال محدود ومصادره محدودة والهيكل قاعد بيكبر، طب حيفلس في الاخر، قطعا حيفلس بدون تشفيت منابع حيفلس. يعني انت بموجة اعتقالات في مصر راح لتنظيم الجهاد 1000 أسير، يعني 1000 أسرة، 1000 أسرة، 1000 أسرة $100 في الشهر بتعيش على الأقل، يعني 100,000 دولار، ما هذه 100,000 دولار؟ فهمت؟ أنت تنظيم صغير في عمان ولا في الأردن ولا في فلسطين ولا في سوريا من 30 شخص، 30 شخص $100، 30 بـ100، 3,000 دينار، فهمت؟ بالشهر، ما هذه؟ الأمير هذا ولا الرجل ولا الشيخ ولا قيادة التنظيم على هذه المصادر تمويل حزيمة، فما بالك إنه جاءت مصادر التمويل وخضعت لإيش؟ لتجفيف المنابع. اصلا هو السيستم غلط، السيستم غلط انه مركز عم يمول المجموع، مركز عم يمول المجموع. هذا اذا كان حالة قيادة التنظيم فهذا ليس مشكلة، قيادة التنظيم ليس مشكلة، يعني مشكلة بس جزئية. ليش؟ لانه في 7-8 عم فكروا عقولوا هيك نصرف هيك ما نصرف هيك احسن هيك ما احسن في شورى في قضية. اما في حالة الشيخ ظهر عندنا ظاهرة في الجهاد خاصة في أفغانستان وبعد وادي سلم، مهما كان محرج ما هو شغلة عشناها في النهاية مصيرنا. ظهر عندنا ظاهرة الأمير الخزني، خزني الشيخ هارون رشيد حاطط وراء الخزني، ورجل صالح جزاه الله خير وبارك الله فيه ورحمة الله عليه ولا الله يحفظه ولا هو خزني اللي مقتنع فيه بمولوك، اللي ما مقتنع فيه ما بمولوك، اللي عاجبه بيحط له كفالين، اللي عاجبه بيحط له كفالين، الاتجاه اللي مناسبه بيعمل. بالاخر حصل حاله من الفوضى، انه خاصة لما بيكون انت عندك تطلعات ولا عندك مشاريع ولا عندك صح ولا عندك غلط، فانفقت اموال في قضية افغانستان مليار، ما اقول لك مليارات حسنا بالغ، ولكن عشرات الملايين، عشرات الملايين من الدولارات انفقت على تنظيمات على امراء بطريقة بهذه الصورة. واكبر فساد يلم بالثورات عادة، اكبر فساد واول فساد يضرب الثورات هو الفساد المالي. منظمة التحرير ميزانيتها 6 مليار دولار سنوية في الاستثمارات، أفسد جهاز فيها هو الجهاز المالي. الثورة الجزائرية فسدت من المال، القيادات الأفغانية فسدت من الأموال، شراء الزمم والبيعات وكامل المصادر، حتى الجهاد في سوريا فسد من الأموال. الجهاد في سوريا فسد من المصادر، فقضايا فساد التمويل، إما فساد بالموارد أو فساد بالمصارف، يا إما يأتي المال من حيث لا يجب لأنه يورد الثورة كل موارد الانعواد، يا اما ينصرف حيث ما لا يجب، ينصرف فيما لا يرضي الله، ما لهذا جاءت الامور. حتى حصل في الجهاد في سوريا، عندنا واحد في الاردن كان مسؤول عن تمويل قطاع جنوب سوريا. هو مسؤول عن مجموعه من اسر الشهداء، فقط بفرح تشوف المفاسد وين بتروح. مسؤول عن صرف الرواتب، فبدلوه بعد فتره الى منصب اخر، جاء الذي بعده رايح لاسره احد الشهداء يعطيه المرتب 50 دينار. فقالت للمرأة المسرورة زوجة شهيد قاتله، لا برسلت ابنها قاتله، قل له أخطأت أعطيتنا 10 زيادة هي 40، رجعت له 10. فرجع رجل قال لا 50 مسجل عندي، إن أنتم من سنتين تأخذوا 50 وهذه 50. قالت له يا ابني نحن من سنتين نأخذ 40. فراح الأسرة الثانية ولا 40، الأسرة الثالثة، كل الأسر أخذ له 10 10 10 على ماشي من أموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا هذا وسيصلون سعيرا. مش أموال يتامى، هذا أموال يتامى الشهداء. راحوا كمان للعزبان اخذ له من كل عازب 5 5، وجدوا في الاخر انه على مدى سنتين شافط له كذا 1000 دينار. حققوا في الموضوع، شاري شقه بعمان سعرها في ليسا، لما جاء يحققوا معه غلط ما عاد يجي على التنظيم. راحوا يستعينوا بالمخابرات الاردنيه من طريق بعض الاخوان اللي فيهم، في واحد سرق مننا واخذ اموال وكذا، هذا مسؤول اموال زرعة والجنوب عمان. ليش؟ لانه كان مدعوم من واحد عضو مجلس الشورى. أقول لك عن حادثة حقيقية يعني. راحوا جايبين الرجل هذا الأردني، قالوا له هذا حنقبض عليه، مطمطوهم المخابرات شوي شوي ما ردوا عليهم. فبالآخر جاء الرجل قال له اطوي الملف، قالوا له ليش؟ قالوا لأنه غير ما هو رجال حرامي سرقكم، من سنتين ونص مجند في الاستخبارات الأردنية ب 500 دينار في الشهر بيجمع عليكم المعلومات بيعطيها للحكومة الأردنية. فالرجل قضى استخبارات ما حد أحسن اتصلوا له فحلوا عنه، فالرجل أخذ رواتب الاستخبارات وأخذ أموال الشهداء والآن تاجر من تجار عمان. هذه حالة من حالات الجهاد والفساد المالي. حصل مثلها في بيشاور، حصل. حصل بعد مقتل الشيخ عبد الله وبقايا الأموال، حصل. حصل في الثورات الأخرى والجماعات الجهادية، حصل. فهذه الأشياء إما أني أبلغ أطبطب على عيني ما حصل وما حصل. هل الرجل رحمة الله اللي كان مرتضينا؟ ما كان مرتضينا، كان أكثر ضيقه من الناس من أقرب الناس إليه. ولكن ايش يعمل؟ بده يعتمد على هذا ويعتمد على هذا، فالخطا ليس من الرجل العبير ولكن السيستم هو خطا. هذا السيستم هو خطا. فهمت؟ سيستم الموارد، فساد الموارد وفساد المصارف، ولذلك في الاداره هذه القدر لازم تكون مضبوطه. فنحن الان في مساله المصارف تركها، بعدين كل تنظيم بيضبط مصارفه بما يستطيع، ولكن لازم يكون في حذف وفواتير وتسديد وتسليم واستلام، لانه النفوس تفسد. النفوس تفسد بالاموال. اما الان انا في قضيه الموارد، انه لما صار الامير خزنه صار يقبل من المخططات ويرفض من المخططات اللي هو مقتنع فيه، اللي هو مقتنع فيلا يا شباب يمين يمين، تبنوا القضيه الفلانيه تبنينا، اتركوا القضيه العلانيه علناها، يلا على السودان على السودان، يلا على فرنسا، يلا الشيخ بده يفتح جبهه الشمال، يلا مركز الخدمات، يلا. طب لكن يعني كيف بتصير هذه القضايا؟ التجمع العربي هنا مول الحملات الانتخابية لنواز شريف بأكثر من 20 مليون دولار. التجمع العربي في أفغانستان مول بأكثر من هيك، وذهبوا المشايخ الكبار يروحوا يدفعوا لكلام الفعلانات، هو اجتهاد منهم جزاهم الله خير، وهذا طاقتهم العلم وما في أي مشكلة. ولكن المشكلة فين؟ إنه هذه الأمور ما كانت خاضعة لطريقة محسوبة لفقه لفتوى لإدارة جماعي الأمور. ليش؟ لأنه التمويل مركزي. مو بس هيك، راحوا الى جماعات باكستانيه ومشايخ كبار عندهم تلاميذ كثير، واعطوهم فلوس وخلي جماعتك تنتقد. هذا اجتهادهم صحيح لانه في المقابل، والله اعلم، لانه في المقابل ايش فيه؟ في بنادير موته، وتطورهم انه اذا جاءت بنادير بوتوكس يصير كذا وكذا. فهم؟ فبدفع شغلي بشغلي. فالشاهد في الموضوع هذه محلات اجتهاد. انا لست بفضل اقول صح الان او خطأ، ربما لها وجه، ولكن اقول ان هذا الفساد المالي حصل نتيجة تمركز محاور التمويل، اما تحكمت فيها المصادر في طريقة التفكير، او تحكمت بطريقة العمل، او تحكمت باي طريقة من الطرق. وهذا لما بتقارنه انت، لما بتقارن هذا الكلام بالتطور الصحيح لموارد بيت المال، تجد انه اصلا النظام المالي في الاسلام لا يقوم على هذه الصورة. النظام المالي في الاسلام لا يقوم على هذه الصورة. الامير الخزني والشيخ الخزني وقيادة التنظيم الخزني قصارى ما يعطي العناصر ايش يعطيهم؟ احسن شيء كفالة مرتب. فتصير هذا العنصر مربوط بالصح والغلط، لانه احد مصادر العصر معصور على قضية الموارد. وين بيصير في حاله؟ هو مربوط هكذا. فبنشل تفكيره وفقه وحريته وطريقته كله بنشل في هذه القضية، ولكن الصواب ليس هكذا. لما تنتهي من وصف الخطأ، طبعا الكلام مزعج لكثير من الشرائح، ولكن انا قررت اسجل جملة عمري في 20 شريط، فما بدي احط عليها ولا سطر. من الارهاب النووي الى اصلاح الاشياء، ما اعتقد انه صحيح لازم اوصل للناس انه صحيح بحيث انه تستفيد من التجربة. النظام المالي في الاسلام ليس هكذا. النظام المالي في الاسلام في شيء اسمه بيت مال. بيت المال له موارد. هذا هو موارد. من جاي هذه الموارد؟ من مجموع المسلمين، اللي هو مجموع التنظيم، مجموع المشتركين، مجموع الاعضاء في هذا التجمع، كله بيمول المركز. فايش بيصير؟ انه المركز غني لانه الكل عم بيشارك فيه. بعد ذلك هذا البيت المال بيقوم بالمصارف على المحتاجين. بيقوم بالمصارف. وبيقوم بتوزيع حقوق لاصحابها. شوف اصحابها، مش مال ابوه. مش مال ابوه عم يحسن على الناس. لا. هذا حق شخص في بيت المال عم يطلب. جاء قاتل زيد بن الخطاب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل اخو زيد بن الخطاب في حروب الرسيل. قاتل زيد بن الخطاب اخو عمر اسلم، رجع مره اخرى بعد الرسيل، فحسن اسلامه وجاء المدينه. فكان له حطه في بيت المال، كان له حطه سهم، فكان ياتي ياخذ عطاؤه. فعمر بن الخطاب يكره قاتل اخوه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان يرى قاتل حمزه. فلما جاء يعطي عطاؤه قال له عمر، قال له والله اني لا احبك. عمر يقول للرجل اني لا احبك. الرجل عارف حقوقه في بيت المال، فقهاء العربان كانوا اذكياء جدا. قال له او ينقص ذلك من عطائي شيئا؟ راح تنقص من حقي اذا انت ما حبيتني؟ قال لا، عطاءك تأخذه ولكن لا أحبه. فأخذ عطاءه وقال له إنما يأتى على الحب النساء. النسوان بس بزعلوا إذا بتحبني وما بتحبني، دخيلك حبني، يعني حبيتني ولا ما حبيتني، أعطيني فلوسي، بتريد تحبني بتريد ما تحبني. ومشى. فهمت؟ قال له إنما يأتى على الحب النساء. فحقه في بيت المال أخذه. فبيت المال يعطي الرجل حق وليس صدقة، وليس إحسان، وليس كفالة، وليس منك، وبالتالي ينبني عليها فكر هيك وما تفكر هيك واشتغل هيك وما تشتغل هيك. فهمت؟ وصرح هيك وما تصرح هيك، وتفسي هيك وما تفسي هيك. لما يكون هذا صدقة طبعا تدخل الصدقة والإحسان تحت القاعدة الشعبية طعم التم تستحي العين. لما يكون صدقة لازم تستحي طعم التم، تستحي العين، فما كملوها العوام ولكن لازم يكملوها طعم التم، تستحي العين بسكوت التم. ليس لنا صدقة، بينما أنت حقك في بيت المال إيش؟ حق. ولذلك بني الإسلام على الحرية، لا سمع ولا طاعة حتى نعلم خطة السوء. قام لعمر قال له أعرابي، لا سمع ولا طاعة حتى نعلم خطة السوء. والقضية أنه جاءت أسواق وزع منهم منين سوق 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 على الأمة، وشافوه على الخطبة قائم ولا لابس ثوبين. فأجى بده يحكي اسمعوا وأطيعوا، قال له الخطبة لا سمع ولا طاعة حتى نعلم ليش ثوبين أنت. فما قال له يلا أمن الدولة خذوا هاد، يلا قطعوا كفالته، هذا عم يقلل الأدب، اطلع برو اجلك والباب. فقال له بدي يفسر له قضية، قال له يا عبد الله بن عمر أجبهم. فقام قال له إن أبي رجلا طوالا كما رأيت رجل طويل، فأعطيته ثوبي حتى يوصل ثوبه. فأخذ ثوبه وثوب ابنه، فقال له الآن نسمع ونطيع، وجلس واستمر الموضوع عادي. بل عمر نفسه قوم هذه القضية في الأمة وحرض، قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. أرأيت لو وجدت إيش بتسوي؟ قال له نقومك بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في أمة عمر من يقوم عمر بسيفه إذا عود. ليش؟ لأنه مصادر الكبت هي أول شيء المصادر المالية. دول الخليج بتسكت الدول فوق، ليش؟ لأن تعطيها فلوس. بتسكت إذاعاتها، بتسكت شعراء، بتسكت صحفيين. صحفي أردني بيكتب مقالة على الكويت، ثاني يوم تحتل سفارة الكويت تجي الحكومة الأردنية بتسكت صحيفة. ليش؟ لا حكى على دولة ثالثة، بس هاي الدولة الثالثة عم تطعم الدولة الصغيرة. فهذه القضايا منهية في الإسلام. ليش؟ لأن النظام المالي في الإسلام أصلا يقوم على موارد لبيت المال، وبيت المال عليه مصارف للمحتاجين وتوزيع للحقوق. توزيع للحقوق. بيت المال ليس شخص يمن عليه ويقول له أنا أعطيتك احتياج. بيت المال شخصية اعتبارية، مش شخص، هو بيت المال عم يعطي حقوق، وحقيقة المحتاجين هم أصحاب حقوق أيضا. اللي عم ياخذ سهمه مرتبه صاحب حق، واللي عم ياخذ صدقة صاحب حق أيضا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام حق، قال في المال حق سوى الزكاة، يعني هو حق. من أين موارد بيت المال؟ لو تأتي في كل النظام الإسلامي تجد موارد بيت المال في كل كتب السياسة الشرعية أساسا من الغنيمة، أي على مستوى الدولة والأفراد أساسا من الغنيمة، بعدها الفيء، بعدها الموارد الشرعية الأخرى وهي سنوية، الجزية. شوف الغنيمة، الفيء، الجزية هي من موارد الجهاد. الغنيمة، الفيء، الجزية هي من موارد الجهاد. بعد ذلك تأتي العشور من النصارى اللي بعدوا بروحه، والخراج والزكاة من المسلمين أصحاب الأراضي وأصحاب الأموال. هذه موارد الدولة، موارد بيت المال. هذه الموارد بتنصرف مرتبات، بتنصرف إحسانات، بتنصرف. فلاحظ أنت السيستم كيف هو سيستم خلقه رب العالمين. أصلا هذا سيستم ما وضعه البشر، لذلك هو سيستم محكم ما فيه ثغرات، فهو سيستم متوازن يرحمك الله. لما كل الدائرة بتمول المركز فبيصير المركز أغنى من الدائرة، لأنه يعني كلها بتصب فيه، كلها بتصب فيه، كلها بتصب فيه، وبالتالي بيصير غني، فهو يستطيع يرجع يوزعها. بينما في عمل التنظيمات ايش عم بصير؟ المركز يمول الدائرة، هنا في النظام ايش؟ الدائرة تمول المركز، الدائرة تقوم بالغزو تأتي بغنيمة 20%، تأتي بفيء بيروح كله، تأتي بجزية كلها بتدخل هنا، تأتي، فكل المركز عم يعطي. بينما هنا كل المركز، كل الإطار عم ياخذ، كله عم ياخذ، فبتفلس، بتفلس. لو كان صادق محترم محب ناس مثله بتفلس في الآخر. فلما بتجي تجفيف المنابع بيفلس أكثر. فهمت؟ بيفلس أكثر. فهو سيستم غلط، لازم نرجع للسيستم الصح. الأمر الآخر إنه في قضية في المجتمع الإسلامي في التمويل، هذا حتى نستفيد الصح، في المجتمع الإسلامي كان أغنى الأغنياء هم المجاهدين. ليش؟ لأنه 4 أخماس الغنيمة يوزع. أغنى 3 من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه. عثمان تاجر معروف مصدر ثروته، عبد الرحمن نفس الشيء تاجر معروف مصدر ثروته. من أين جاءت ثروة الزبير حتى ضاهت ثروة التجار الكبار؟ جاءت من الغزو، جاءت من الغزو. بيع له حائط كان سهمه في إحدى الغزوات، فباعه أولاده لما توفى ب2000 ألف، يعني بمليونين. فهمت؟ وقطعت ثروته بفؤوس الذهب، وكان أمواله ونساء أخذوا كلهم استغنوا، وكانت أمواله منين؟ من الغنيمة. ذهبوا الصحابة فكانوا هم كبار الأغنياء في الفتوح، جاءوا الأمويين فكانوا القوات كبار الأغنياء، جاءوا العباسيين كانوا العسكريين قوات الأغنياء، جاءوا العثمانيين صاروا قوات الفتوح هم الباشوات، لأنه أمواله منين جاي؟ من الغزو. جاءوا الأفغان العرب فصاروا أشحد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هم أشحد الأمة. جاءوا عناصر التنظيمات الجهادية أفلس الأمة. ولك كيف الناس اللي هم أصلا المفروض أرفع الأمة؟ فضل الله المجاهدين، فضل الله المجاهدين على القاعدين. الآن القاعدين مش فضلين على المجاهدين، هم اليد العليا. ليش؟ لأنه نظام الغنيمة انضرب، ما عاد في غنيمة، ونظام بيت المال انضرب، ما عاد في نظام بيت المال. والصواب نرجع إلى نظام بيت المال وإلى نظام الغنيمة. نظام بيت المال بوضع النظام ما يقوم إلا بقيام إمارة، بقيام جهاد، بقيام جبهة، بقيام أرض. فإذا صارت أرض وبدأنا بالقتال فبيصير غنائم، فبيصير بيت المال، فبرجع الوضع طبيعي، وهذا لا يكون بالعمل السري، وهذا من ضرورات عمل الجبهة، أنه يرجع النظام المالي إلى وضعه الطبيعي. الأمر الآخر نرجع إلى نظام تقسيم الغنيمة. فهمت؟ أنا قلت لأولاد طالبان بعضهم ليش ما بتقسموا غنيمة؟ وأنتم هم ملتزمين حقيقة بالفقه الحنفي، ملتزمين جدا بصدق تفاصيل الأحكام. ليش ما بتاخذوا هذا؟ قال طبعا لأن هذه الأموال الموجودة والسلاح هو سلاح الجهاد، هو أصلا لبيت المال مستولي عليه الأحزاب. الأمر الآخر أنه لنقاتلهم الآن بغاة، وأموال البغاة لا توزع، ولكن إذا انتقل الجهاد خارج أفغانستان وصار جهاد للكفرة فستوزع الغنائم توزيع شرعي الأربع أصناف على المقاتلين. فهمت؟ إذا صار جهاد في حدود خارج أفغانستان فستوزع الغنائم توزيع طبيعي. ولذلك من نظريتنا المالية ما يلي، أنه إذا كنا في الجبهة، كنا في جبهة فلازم الجبهة توزع غنائم، وبالتالي ما حدا بياخذ فلوس من منية أحد. فهمت؟ بتقول له إنما يأسى على الحب النساء، بحبك لأنك أخي وحبيبي وشيخي وصاحبي طالما أنت بتنحب. ما بتنحب عم نجاهد في سبيل الله مع بعض، أعطيني حقي وإنما يأسى على الحب النساء. هذا إذا جبهة صار في بيت مال. أما إذا إرهاب فالذي سألت عليه وأقترحه إنه كل مجموعة إرهابية صغيرة تقسم الغنيمة أربع أقماس على المقاتلين. أنتوا ست أشخاص دهنتوا بنك، أخذت واحد من النصارى، خطفت 10 سياح، ما في سايح إلا جايب جيبوار $1,000. فهمت؟ وبتبيع جواب $500، هي $1,500. فهمت؟ وأكيد النسوان معهم حلي ومعهم ذهب ومعهم فضايا، شلحت العالم، أعتقت اللي أعتقته وقتلت اللي قتلته وأخذت أموال. هذه الأموال بتوزعها، بتحطه في الصندوق قسم، وبتقسم الباقي على المقاتلين. فضروري أقول لكم ما سألت عنه في توزيع الغنائم، حكم توزيع الغنائم في الإرهاب، وهذا مهم جدا. نلاحظ انه الكلام بيحل مشاكل كثيرة جدا. فقلنا الجبهات اسفرت عن امارة، اسفرت عن بيت مال، اسفرت عن حقوق وواجبات شرعية ومصارف موجودة في كتب السياسة الشرعية، ما عليها مشكلة. فهمت؟ ما عليها مشكلة هذه القضايا. نأتي في قضايا الإرهاب الفردي. الإرهاب الفردي جاب غنائم، هذه الغنائم لازم توزع. هناك ثلاث طرق لتوزيع الغنائم شرعية. الطريقة الأساسية المذكورة في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، خمس المية يعني 20%، يعني حق الله هو للتوزيع 20%، هذه توزع في مصارف المسلمين أو ترد إلى بيت المال. 80% توزع على القطعة المحاربة، قطعة المحاربة أربعة قاموا بعملية جابوا لك $1,000,000، بتقول لهم هاي $800,000 أعطونا $200,000. فعند ذلك إذا أنت قمت عملية بعمرك مش في السنة، بعمرك كله قمت بعملية $1,000,000، أنتوا أربعة صار لك $200,000، خلص بتتجوز، بتشتري بيت، تبعت لأمك وبتشتري وبتحط عندك $200,000. فهذه أصلا موارد، لا عاد بدك كفالة ولا تنظيم ولا الشيخ يعطيك ولا الشيخ يمنعك، هذا مالك أنت أخذت حقك. وهذا أحل الحلال وفيه شفاء. حتى أذكر من الأشياء الجميلة، أبو عبد الله أحمد أخذوا غنيمة في الجزائر، ذهبوا إلى بيت أحد ضباط الجمارك ودهموا بيته، فأخذوا منه غنائم، فوجدوا الخبيث عنه مش بتاع جمارك، فعنده ألبسة وأطعمة وحلويات وأكل وشرب وأحذية، ما أخذ من العالم من كل أمواله. فمن جملة ما أخذوا أخذوا علب حلويات، فأبو عبد الله أحمد الله يرحمه أرسل لنا علبة حلويات إلى لندن. قال وزعوها على الناس اللي عمل بيساعدون، هذه حلويات، فقطعناها قطع قطع، قلنا لهم هذه طعموها لأطفالكم دواء، لأنه هذا من الحلال اللي من 1000 سنة ما شافت الأم. الآن بدأ يأتي غنائم. فهمت؟ لك هذه معاني جميلة جدا. لما فتحت قلعة تشاوني هنا أيام الجهاد في كانت قلعة فيها أغذية كثيرة، فأذكر من الجملة أنا أجاني شوية جبن وعلبة علب أكل وحلوي وكذا، فحتى أخذنا للنساء، فبتحكي لي أهلي أنه عملوا حفلة وزعوا الجبن، قالوا هذه الغنائم جايبين رجال من الأخضر من الشيوعيين والروس، فجبنا لهم غنائم. لأول مرة تحيا هذه المعاني اللي من سنين ما حد حكى فيها ولا أحد فيها، الآن أنك أنت تأكل من بيت المال. ففي حالة الجبهة في بيت مال، في حالة الإرهاب الفردي الغنائم توزع، أول شيء القرآن 80% خمسها، هذه طريقة. الطريقة الأخرى اللي هي في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين وهي بعد سورة الأنفال بزمن، فالمقاتلين ما أخذوا في حالة خاصة، حالة استثنائية، والقصة جميلة جدا جدا تقرأوها في السيرة في صف غنائم حنين. وغنائم حنين أعظم غنائم في السيرة، أكبر كمية غنائم حصل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تذكر السيرة أنه كانت الغنائم 6000 من السبيل، نساء وأولاد يباعوا عبيد، فهم؟ وكان من الغنم نتيت، ولكن آلاف إبل وآلاف بقر. وليش كل هذه الكثرة؟ لأنه هودان ثقيف مالك بن نويرك أخرج مالك بن نويرك اسمه الله أخرج كل النساء والأموال والأولاد مع المقاتلين حتى يقاتلوا بشراسة، وما سمع كلام الخبراء العواجيز الساعة، وكان معهم دريد بن الصمة هو اللي قال في الغزوة هذه القصيدة المشهورة، قال له يا مالك إذا قاتلت ما حيلزموك، وإذا فريت ما حيغنوك، رجع المال ورجع الأولاد وما تبهدل حالك وتبهدل العشيرة. فأجى مالك مثل معظم الأمراء وضع السيف على بطنه قال لهم تأخذوا برأيي أو أنتحر، فلما لا تنتحر لكم طول البقاء، خلد من معك بسم الله، أخذوا فظلموا المسلمين. فقام دريد بن الصم قال أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا في ضحى الغد لما راحوا، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، إيش أسوي لهم؟ هم معوذين وأنا رايح مع المعوذ، فاهم؟ ثم بعد ذلك انتحر عمليا، شاف واحد من أبناء الأنصار ماشي يريد يقتله، فجاء يضربه بالسيف، فقال له هذا سيفك ما بيقتل، هو فارس من سلطان العرب، قال لما أخذ سيفي فهذا ومضى أنا صليت وقاتل فيه سنين، وإذا أردت تقتلني اعمل كذا وكذا، فعلمه كيف يقتل، حتى قال له بئس ما علمتك أمك القتل، إذا أتعرف تقتل، علمه كيف يقتل حتى يرتاح من هالعيشة ومن هالشوفة، فما سمعوا رأيه فتبهدل، فالمهم قتل كافرا دريد بن الصم. فالشاهد كان في الغنائم 6000 من السبي، آلاف من الإبل، آلاف من البقر، ولما راد يصف الغنم ما قال آلاف من الغنم، قال ما بين جبل كذا إلى كذا من الغنم، يعني ما بين جبلين غنم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وزعه، فكان أكبر حصة من الذين فروا وانكشفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال بكلام يفيد الردة مثل أبو سفيان وأولاده وبعض فرسان العرب ومسلمين فتحوا المؤلفة في قلوبهم وطلقاء مكة والآخرين، فوزع، فجاء الأنصار، وتعرف المقولة اللي قالوا رجل لقي قومه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وشاف هذول من قريش فراح موزع عليهم الغنائم، كلمة كبيرة. والذي بلغ الرسالة سعد بن معاذ سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو قال له هيك عم بيقولوا الناس، فراد يطمئن عليه، قال له وأنت كيف تجد، فأنت إيش رأيك؟ قال له إنما أنا رجل من قومي، يعني أنا زعلان نفسي، فهمت؟ حتى جاء واحد فر شاعر، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام قصيدة، وأرقي أخرى نسيته يقول ومن تضع اليوم لا يرفع، يعني الذي تضع شأنه ما يرفع، فأعطاه، قال له اقطعوا عني لسانه، وأعطاه 100 من الإبل حتى يسكت، وجاء أبو سفيان وكان فر، قال له حطتي، قال له 100 من الإبل، قال ولابن معاوية، قال 100 من الإبل، قال ولابن يزيد، قال 100 من الإبل، أعطاه. جاءوا ناس من الأعراب حديث عهد من الإيمان، فجاء أعرابي قال له أريد فأعطاه، فقال له زيدني فزاده، فقال له زيدني فزاده، فانهبل خرج مهبول، خرج الرجل مهبول يصيح بأعلى صوته أيها الناس أسلموا فإن محمد لن يعطي عطاء من لا يخشى الفرقة. اللهم صل على سيدنا محمد. أقول لهم أسلموا، هذا الرجل بيعطي فلوس كأنه ما خلف أن يخلص عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له سياسة أنه يعطي بهذا الشكل، ولكن أرضى المقاتلين في القصة المشهورة لما جاء إلى قلة معلي الأنصار فجمعهم قال لهم إنما وجدتم في أنفسكم لعاعة من السفن يتألفت بها قلوب أقوام ضعاف إيمان ووكلتكم إلى في مالكم ألا ترضون بأن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودعا للأنصار فالشاهد رضوا أرضاهم ووزع الأموال في مصارف المسلمين في مصالح المسلمين، فهذا في السنة. فأقترح عليكم الطريقة الثالثة أن تكون بالاستفراغ. لما أنت بتصير مجموعة تقول نحن سنجاهد في سبيل الله والآن نحتاج منكم التنظيم، فتبايعوني على الجهاد في سبيل الله وصدقة بحطكم في الغنائم للجماعة للتنظيم مثلا، قل تعطوني أموال قبل حتى نبني التنظيم من وزع، أو تعطوني 50 أو تعطوني 20 أو تعطوني 30، فأنتم بالخيار ما بين الاتفاق لأخذ كل على المصالح على السنة وما بين 80 و20 على نص القرآن، وبذلك تكون القضية بالتراضي، ولكن لازم تكون بالتراضي، فهمت؟ لازم تكون بالتراضي. فتوزع الغنائم. مرة كنا سنقوم بغنيمة، فاتفقنا مع الشباب قلنا لهم إذا الله يسر ف50 للعمل للجهاد نعمل صندوق، و50 توزع على 5 فيعملوها كل واحد 10% 10%، هذا بالاتفاق. فالقضية هكذا، ولكن الأصل فيها هو المكتوب في القرآن وأنها 80%. ليش؟ لأنه أحيانا أنت بتعمل عملية فيها $1,000,000 قاموا فيها 4 أشخاص، ولكن هل هم فعلا قاموا فيها لوحدهم؟ هم لا قاموا فيها لوحدهم، التنظيم وفر لهم سلاح ووفر لهم أوراق ووفر لهم استطلاع ووفر لهم حماية، إذا قتلوا بك فالنساء إذا هربوا بشيء، يعني هو عليه مسؤوليات، ولذلك ممكن يعطيهم 10% للمنافسين ويقسم 90% على المرابطين. والذي أقترحه أنا للناس إنه أي مجموعة شبكة كما سأشرح في البنية التنظيمية، شبكة وهذه الشبكة لها فروع ليست هرم، وهذا أخونا بعد ما سأشرح لكم شكل الشبكة وذهب فأصبح الشبكة مقطعة ولكن متصلين فيه، فعملت هذه المجموعة عملت عملية، هذه المجموعة من 4، هذا اقتراح مني بالاتفاق لأنه أراه مفيد. هذه المجموعة 4 أشخاص جاءت بـ$1,000,000، جاءت بـ$1,000,000. فأنا الذي أختاره هو إنه طبعاً هي عم تشتغل وفي سرايا عديدة، لذلك أنا في السيستم اللي مقترحه للعمل إنه نسوي طريقة سرايا، كل سرية بواحد سرية اثنين سرايا بخمسة، سرايا للمقاومة الإسلامية العالمية، وهو ليس تنظيم وإنما دعوة، بحيث كل واحد يعمل حاله سرية عمر من سرايا المقاومة، سرية 103 من سرع المنطقة يشتغل لوحده. فلما بده يقسم الغنائم، مجموع السرايا اللي عنده هنا 30 شخص مرتبطين فيه ومفروطين، ولكن هذه المجموعة هذه الكتيب الجروب هذا هالسرية 30 شخص، فإذا جاءوا بغنيمة فأحد أمرين، يا إما 800,000 هنا و200 في المركز من أجل يصرف على الأعمال والإدارة والبرد التدريب وغيره، يا إما الذي أقترحه إني يأخذ الميتين إلى المركز لأنه عليه أعمال إدارية، وهذه 8 ينفقها أسهم، 3 أسهم الراتب وسهم الراتب، 3 للمنفذ، 1 للذي لم يشترك، 1 ما اشترك بس في دي سهم من عملية حصلت، فهم؟ ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسهم للذي تركه في المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ناس في المدينة وكلهم بأعمال وطلع في الغزو، جاء غنائم فأعطى أسهم الراجل للي كان قاعد فين في المدينة ما طلع، ولكن هو من التنظيم فأخذ خلصة. ممكن واحد في جهاز الوثائق طول عمره بدور جوازات، هذا ما بيغنم في حياته، ما بيطلع له حصة، بيطلع له حصة من أي عملية غنائم. فالذي أقترحه أن الناس تعمل هذا النظام، أنا كاتبه في التفصيل إن شاء الله، يعني في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سأضع كل التفصيلات من الأرهاب للأموال للعمليات للكذا، بحيث أي مجموعة تروح مرتبة حالة ما تحتاج دليل، حتى كنت بدي أسميه الجامع لأحكام الأرهاب، بحيث ما حدا يلزمه شغلة برا هذه القضية، تدريب أفكار تمويل تقسيم هو الجامع لأحكام الأرهاب. فالمهم فتواي دماء والأموال، وفي الغلبة يعني كثر حاجة معاملني فيها سياسة شرعية، الوقت أطلب العلم أي علم بدي أطلب، صححها وضعها وخليها لك، بس خلصت باخذ منك النتيجة، بس خلص باخذ منك النتيجة، هذا عم بيعمل لي علوم بس خلص باخذ منه النتيجة، نحن مختصين بإيش؟ بدفع الفائض. مختصين بدفع الفائض. الشاهد في الموضوع بالنسبة للتمويل اللي أقترح وسأكسبه في المذكرة إن المجموعة المتكاملة ترسل الميتين قصدي العشرين بالمية إلى بيت المال المركزي للسريح وتقسم الباقي بين اللي اشتغل واللي ما اشتغل. هذا اتفاق، نحن رضيانين هكذا، خلص نحن رضيانين. إذا جاءك واحد قال لك أنا بعمل عملية عشرتي عمي باخذ الأربع خمس وباطي، ولو ما تعمل عملت كفت معه. إذا هذا القدر رحب قال لك لا أريد من الغني شيء، أنا أريد وصف الوقت كل ما طلق الوقت رجع على بيتنا فتصرفها على السراء. نحكي بعدين في البنية التنظيمية كيف نقسم التنظيم. أما بالنسبة للتمويل هكذا، إذا رجعت الغنائم أصبحنا نبذل خارج أفغانستان، صار في غنائم، يعني الغنائم شغلة ما يلعب به، دخلوا خط فأخذوا اللي دخلوا خط، بعض هذين بيعرفوا هذه القضية، البنك المركزي ما كانوا فرغوا، فدخل رجل وخرج بسيارة جيب مليئة فلوس، حكى لي أقل لي شفته عينيه بأفراسه مجنون، لأنها كانت الروبية الأفغانية الباكستانية بثلاثة أفغاني وأربعة أفغاني، لسها الغالية، فمعاد بسيارة فلوس أخذ غنائم وطلع. الآخر أخذ مدافع، الآخر أخذ قلعة، الآخر فتقاسمت الأحزاب على شريعة القبائل.